أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في تقسيم طرفي التشبيه باعتبار القوة المدركة لهما إلى أقسام ثلاث، لأن كلا منهما إما أن يكون من مدركات الحس، أو أن يكون من مدركات العقل، أو أن يكون أحدهما مدركا عقليا والآخر مدركا حسيا. أما المدركات الحسية فقد تقدمت، وصلت نوبة الكلام إلى القسم الثاني، وهو أن يكون كل من المشبه والمشبه به عقليين، بمعنى أنهما مدركين، أنهما مدركان بالقوة العقل. وقد مثل الماتن لذلك بتشبيه العلم بالحياة، ثم وقع الخلاف بعد ذلك في بيان وجه الشبه بين هذين. أما أن كلا من العلم والحياة من مدركات العقل، فلما عرفنا من أن المراد من المدرك العقلي ما لم يكن حسيا، وإلا فالمدركات قد لا تكون لا عقلية ولا حسية، كما إذا كانت تخيلية أو وهمية، ولكننا قد عرفنا أن المراد من المدرك العقلي ما ليس بحسي، ومن المدركات الحسية ما ليست بعقلية، وسيأتي مزيد بحث في ذلك بعد أن ننتهي من هذا التقسيم. أما العلم فهو كيفية نفسانية بحسب الفرد، أو هو من مقولة الإضافة، أو هو من مقولة الفعل، فهو على كل تقدير ليس مدركا بالحواس الظاهرة. وكذلك الحياة، فإن ما يدرك بالحواس الظاهرة هي اللوازم تلك الحياة وآثارها، أما نفس الحياة فإنما يستدل عليها بآثارها. ولذلك نجدهم في باب الإلهيات دائما يثبتون القدرة والعلم، ثم يثبت تبعا لذلك الحياة، وإن كانت أقوى صفات الواجب هي حياته، ولكنهم مع ذلك يؤخرون الحياة لكونها مما يثبت ويدرك بواسطة تلك الآثار التي نستنتج منها هذه الصفات. إذن فهما مدركان عقليا، ولكن وقع النزاع في بيان وجه الشبه العلمي للحياة، فذهب البعض إلى أن المراد من العلم هاهنا هو نفس الإدراك، فقد فسر هذا البعض العلم بالإدراك، ثم جعل وجه الشبه بينهما، أو عفوا هذا البعض فسر العلم بالإدراك ثم جعل وجه الشبه بينهما الإدراك نفسه، بدعوى أن العلم إدراك، ولكنه ليس مطلق الإدراك، بل نوع خاص من الإدراك. بداهة أن الإدراك ليس إلا عبارة عن حصول الصورة في الذهن، وحصول الصورة في الذهن تارة يكون على وجه الظن، وثانية يكون على وجه اليقين. والعلم هاهنا هو اليقين، فيكون إدراكا ولكنه يكون نحوا من أنحاء الإدراك، فهو نوع من الإدراك ويصح أن يقال إنه إدراك لأن الجنس يحمل على نوع. ثم جعل وجه الشبه بين العلم بمعنى الإدراك اليقيني وبين الحياة هو نفس الإدراك، بدعوى أن العلم لما كان نوعا من أنواع الإدراك فالإدراك جنس للعلم، وكل جنس فهو متحقق في ضمن نوعه لأن الجنس مقوم للنوع، فصار الإدراك متضمنا في العلم، وأما الحياة فلما كانت مما تستلزم إعمال الحواس الظاهرة، بل كانت علامة الحياة هي تحرك تلك الحواس الظاهرة، وهذه الحواس الظاهرة مما تقتضي أن يصير هناك إدراكات أن يصير هناك إدراكات حسية، صار هناك قدر مشترك بين العلم وبين الحياة، ووجه الشبه هذا هو نفس الإدراك. أما وجود الإدراك في العلم فلكونه جنسا مأخوذا في حده، والجنس يقوم النوع، وأما وجود الإدراك في الحياة فلأن الحياة تقتضي تحرك هذه العضلات قبضا وبسطا، فالحياة تقتضي تحرك الحواس الظاهرة، وتحرك الحواس الظاهرة يستلزم حصول مدركات حسية، والمدركات الحسية نحو من أنحاء الإدراك، فصار الإدراك موجودا وحاصلا في كليهما. وذهب الشارح إلى بطلان هذه المقاربة للتشبيه لمانع ثبوتي تارة وإثباتي تارة ثانية. أما المانع الثبوتي فلأن وجه الشبه ينبغي أن يكون أمرا متضمنا في كلا الطرفين المشبه والمشبه به، ولا يكفي أن يكون موجودا في أحد الطرفين ومما يقتضيه الطرف الآخر، فإنه لا يتحقق الركن الثالث للتشبيه وهو وجه الشبه، فإن وجه الشبه إنما يكون بين المشبه وبين المشبه به، لا بين المشبه وبين شيء يقتضيه المشبه به، أو بين المشبه به وبين شيء يقتضيه المشبه، وإلا لم تعد العلاقة بين المشبه والمشبه به، بل صارت بين المشبه وبين ذلك الثالث الذي يقتضيه المشبه به، أو بين المشبه به وبين ذلك الثالث الذي يقتضيه المشبه. بعبارة ثانية، إن في المقام أمورا ثلاثة، عندنا العلم وهذا متضمن للإدراك بلا إشكال، وعندنا الحياة وهي بما هي حياة لا تتضمن إدراكا وإنما تقتضي شيئا ثالثا هي الحواس الظاهرة التي هي بنفسها تستلزم الإدراك وتتضمن. ففي المقام أمور ثلاثة، العلم والحياة والحواس الظاهرة، والإدراك ليس أمرا متضمنا في نفس الحياة، وإنما هو متضمن في الحواس الظاهرة، فلا يصلح حينئذ تشبيه العلم بالحياة أو الحياة بالعلم بناء على هذا التفصيل، لأن وجه الشبه يجب أن يكون منحفظا في المشبه والمشبه به، أو فقل إن استلزام المشبه به لشيء متضمن للحياة لا يقتضي أن يكون المشبه به متضمنا بنفسه للحياة. فإن ألف إذا كان مقتضيا لباء الذي هو متضمن لوجه الشبه لا يوجب أن يكون ألف بنفسه قد تضمن ذلك الوجه من الشبه، بل إنه لا شيء من الأمور الثلاثة بمتضمن لوجه الشبه حقيقة، لأن ذلك الذي تقتضيه الحياة هو الحواس الظاهرة، والحواس الظاهرة ليست متضمنة للإدراك، وإنما هي بنفسها تستلزم حصول الإدراك، فلا تضمن للإدراك لا في نفس المشبه به وهو الحياة، ولا فيما يقتضيه المشبه به وهو إعمال الحواس الظاهرة، فلم يحصل وجه الشبه من أول. على أنه لو صح مثل ذلك ثبوتا فلا تصل النوبة إليه إثباتا، لوضوح أن الذي يعمد إلى تشبيه العلم بالحياة لا يريد في العادة بيان أنهما متضمنين للإدراك، وإنما يريد أن يبين شرف العلم فيعطيه صفة الحياة، فكأنه نزل الجاهل منزلة الميت. فليس القصد في تشبيه العرب وفي استخدامهم هذا الطريق من التشبيه، ليس الغرض إلى بيان اشتراكهما في وجود الإدراك، بل لو كان هذا هو الغرض لدعت الحاجة إلى قلب التشبيه، فتشبه الحياة بالعلم حينئذ، لأن وجود الإدراك وانحفاظه في ضمن العلم أقوى منه في الحياة، لأن انحفاظ الإدراك في ضمن العلم إنما هو انحفاظ للجنس في نوعه، وانحفاظ الإدراك في الحياة إنما هو انحفاظ بعيد حاصل باللوازم البعيدة. فلو كان الغرض من هذا التشبيه إلى بيان نفس الإدراك، بيان اشتراكهما في نفس الإدراك، لدعت الحاجة إلى قلب التشبيه، على أن مثل هذا التشبيه ليس فيه كثير فائدة كما هو واضح. ولذلك فسر الشارح العلم ها هنا بالملكة لا بالإدراك ولا بنوع من أنواعه، والحاصل أن لفظة العلم تطلق ويراد منها معان، بعض هذه المعاني يقع في سلسلة طولية كالعلم بمعنى مطلق الإدراك الذي هو استعمال أهل المنطق في أول كتابهم، والعلم بمعنى اليقين الذي هو المعنى المتعارف، وهذا واقع في طول العلم بالمعنى الأول، ومن معاني العلم ما يقع في عرضها بأن نرتكب الاشتراك اللفظي، فيطلق العلم ويراد منه الملكة، والملكة كيفية نفسانية راسخة في النفس تبعث على استنباط واستخراج المسائل التفصيلية بعد العلم بالكليات. والملكة بهذا المعنى ليست إدراكا، وإنما هي جهة باعثة على الإدراك، لوضوح أن الذي يحصل الملكة لا يعني تحصيله للملكة أنه قد صار محيطا بالمسائل التفصيلية عن أدلتها، وإنما له قوة إذا أعملها بأن طبق تلك الكليات التي انحفظت في ذهنه، استطاع من ذلك أن يتعرف على تفصيلات تلك المسائل وفنونها. فالملكة بهذا المعنى سبب باعث على الإدراك، والحياة لكونها شرطا في حصول الإدراك فهي جهة إدراك أيضا كذلك. ولكنه علق بعد ذلك في المطول على هذا التوجيه بأن هناك فرقا بين العلم كجهة إدراك وبين الحياة كجهة إدراك أيضا، فإن العلم سبب ومقتض وداع إلى حصول الإدراك، وأما الحياة فهي شرط لحصوله، وفرق بين الشرط وبين المقتضي، فإن المقتضي هو الذي فيه داعي الفعل، وأما الشرط فليس إلا عبارة عن الأمور التي نحتاج إلى تحقيقها لكي ينفذ الأثر ولكي يؤثر المقتضي أثره التام. وإذا كان العلم بمثابة المقتضي والحياة بمثابة الشرط، فجهة الإدراك في العلم أقوى منها في الحياة، ومع فيلزم أن يكون التشبيه معكوسا، بأن تشبه الحياة التي هي مجرد شرط، والشرط لا اقتضاء له لشيء سوى أنه إذا انضم إلى المقتضي أثر المقتضي أثره التام، جيد، وحينئذ يجب أن يقلب ذلك التشبيه، فتشبه الحياة بالعلم، لا العلم بالحياة. ومن هنا نحدث أن تشبيه العلم بالحياة بهذه الطريقة وبهذين البيانين ليس في محله، والتحقيق أن أصل التشبيه بحسب ما يبدو من التتبع إنما هو تشبيه للجهل بالموت لا للعلم بالحياة، وذلك أن الموت لما كان عبارة عن انعدام الوجود، لا مش عم نحكي عن الموت بمعنى الفلسفي اللي هو فك هذا الارتباط، لا هو انعدام، يعني في نظر العرب، في نظر العرب الجاهلية لما كان الموت عبارة عن انعدام للوجود، وكان الجاهل لقلة حيلته فاقدا لأي أثر، إذ لا قدرة له على إبداع شيء ما لم تحصل عنده تلك الانتقالات الفكرية، فلما كان الموت انعداما للوجود وكان الجاهل لجهله فاقدا لأي عنصر إبداعي وفاقدا للأثر، نزل جهله هذا أو نزلت حاله هذه عندما يكون جاهلا منزلة الميت الذي لا طاقة له ولا قدرة له على شيء، ويحصل بسبب تشبيه الجهل بالموت علاقة معكوسة، وهي تشبيه الحياة حينئذ أو العلم بالحياة، يحصل علاقة معكوسة وهي تشبيه الحياة بالعلم أو العلم بالحياة، يصح كلا الوجهين حينئذ، جيد، وهو أن التفت ليش تشبيه الحياة بالعلم؟ لأن العالم على كل تقدير هو حي، لأن العلم يحتاج إلى حياة، هو فرع الحياة، ولكن ولذلك تحصل علاقة معكوسة بأن نشبه الحياة بالعلم، حتى كأنه لا يستحق الحياة أحد إلا إذا كان عالما. ولا معنى لأن نشبه العلم بالحياة بهذا المعنى، لأن العلم هو فرع تلك الانتقالات الفكرية، والانتقالات الفكرية فرع تحريك العضلات، وتحريك العضلات فرع الحياة. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، فلأن الغرض من مثل هذا التشبيه هو بيان شرف العلم وبيان قبح الجاهل، فلا بد أن نفترض أن العلم لشرفه فقد صارت الحياة حكرا عليه وحصرا فيه. ولذلك حق هذا التشبيه أن يكون تشبيها للجهل بالموت، وكلاهما مش مدركان عقليان، لأن الجهل عدم العلم فهو عدم مضاف، ولا قدرة للحواس الظاهرة على الإدراك العدم لعدم وجوده خارجا. جيد. والموت كذلك بحسب الفرض أمر عدمي. كيف كان هذا بالنسبة إلى المشبه والمشبه به عندما يكونان عقليين؟ وأما المشبه والمشبه به حال كونهما مختلفين بأن يكون أحدهما مدركا عقليا والآخر مدركا حسيا، فكتشبيه المنية بالسبع في قول الشاعر: إذا المنية أنشبت أظفارها. فإن المراد من المنية هنا هو الموت، والموت عدم الحياة، فهو عدم مضاف، والعدم المضاف لا طاقة للحواس الظاهرة على إدراكه لأنه مفهوم عدمي، والمفاهيم العدمية إنما هي من صنع القوة العاقلة. وأما السبع فهو ذلك الأسد المفترس، فهو مدرك بالحواس الظاهرة. هذا من جهة. ولكن التفت، يعني هنا تعبيره بالحواس تعبير مسامحي. ليش؟ لأنه المدرك الحسي يجب أن يكون جزئيا، صحيح؟ وهنا المدركات غالبا مدركات كلية، هذا تسامح. فلعل مراده من الحواس ما كان مأخوذا من الحسي خارجا، وإن صار كليا بعد ذلك في الذهن. السبع، أي سبع؟ مفهوم السبع بشكل عام، ولم يشبه المنية بسبع خاص.
إذا مش ممكن المتقيت أكله الذئب، يقول هو متشخص بس يعني هو جزء،
هو لم يرد إلى واحد بعيني.
ولكن هو مقصود الجزء، وإن كان
جيد يعني لو سلمنا في هذا المثال
مطلق من بني،
لو سلمنا في هذا المثال، لو سلمنا هذا المثال يقع الكلام في غيره، يعني تشبيه العلم، والعلم ليس له أفراد في الخارج حتى غير العلم، غير العلم النكهة العنبر، ولم يقصد إلى فرد بعيني. على كل حال
العلم بالأثار حتى الخد كله بالأثار.
جيد. إذن كتشبيه المنية بالسبع، فإن مشبهها هنا عقلي وهو الموت، والمشبه به حسي وهو السبع. وعكس ذلك التشبيه أن يكون المشبه حسيا، عفوا، أن يكون المشبه حسيا والمشبه به عقليا، كتشبيه العطر بالخلق الكريم. بيان ذلك أن الخلق الكريم كيفية نفسانية، فهو مدرك غير حسي، فيكون مدركا عقليا بناء على أن المدركات العقلية هي ما لم يكن حسيا، والعطر مدرك حسي. ووجه الشبه بين العطر وبين الخلق الكريم هو أن يقدر الخلق الكريم، عفوا الذي هو نعم التفت هنا، ماذا شبه هنا؟ شبه الخلق الكريم بالعطر،
نفس الشيء سعد المثال الاول
وليس
مثل المنية
وليس العكس. كيف؟
ساعتها صارت صار المشبه به
شبه العطر بالخلق الكريم؟
لا إذا إذا شبه الخلق الكريم بالعطر مثل المنية بالسبع
هو شبه العطر بالخلق الكريم
هو شبه العطر بالخلق الكريم ليصح
المثال نعم هو شبه العطر بالخلق الكريم حتى نبين هذا المثال لابد أن نقف على مقدمة
لا شو وصلنا مولانا
شو اللي شبه أمر حسي بأمر عقلي شبه المحسوس بالمعطى
بالمنية شبه الموت بالأمر الحسي
بلا أشكال نعم جيد إذن لابد أن نقف على مقدمة وهي ما سيأتي في باب التشبيه وفي باب وجه الشبه أن التشبيه المعقول بالمحسوس له فائدة وهي أن يبالغ في أثر ذلك المعقول حتى كأن آثاره صارت واضحة وجلية بحيث تتناولها الحواس وتشعر بها فصار المعقول لشدة جلائه ووضوحه كالمرء والمسموع والمشموع بل إنه لا معنى لتشبيه الأمرين المختلفين إلا هذه الفائدة ولا فائدة إلا هذه الفائدة وذلك لما مر في المنطق من أن هناك فرقا بين الصورة التي هي من إدراكات القوة الحسية المشتركة وبين الصورة الذهنية التي هي محفوظة في خزانة الخيال نحن في الدرس السابق قلنا نفس هذه الصورة الجزئية المحسوسة ينتزعها الذهن ويدركها بواسطة قوة الحس المشترك ثم نجد أن هذه الصورة تبقى منحفظة في الذاكرة بعد انقطاع هذا الارتباط بين الجهاز العصبي وبين المادة الخارجية ولكن مع ذلك يبقى هناك فرق بين هذه الصورة المحفوظة في الخزانة وبين تلك الصورة حال إدراكها وحال توجه الذهن وتسلط الجهاز الإدراكي عليه وهذا الفرق هو أنه حال ارتباط الحواس وحال إعمالها تكون الصورة واضحة بتفاصيلها كافة غير أنه بعد فك هذا الارتباط نجد أن الذاكرة إنما سلطت نظرها على مكان خاص في هذه الصورة ولذلك فإن الصور الموجودة في الحافظة لا تحتفظ بنفس التفاصيل التي تكون للصورة حال ارتباط الجهاز العصبي وحال ارتباط الجهاز الإدراكي بالخارج هذا ليس في المنطقة هذا في نظرية المعرفة على ما أذكر كيف كان؟ إذا اتضح ذلك فإن المدرك الحسي تكون التفاصيل الصورة فيه أوضح بخلاف تلك الصورة عندما تصبح في الخزانة أو عندما تكون مدركة بالقوة العاقلة ولذلك فإن الأصل في التشبيه أن يشبه العقلي بالمحسوس دون العكس وذلك لأن الحواس أصل بالنسبة إلى الإدراكات العقلية ولا يشبه الأصل بفرعه وإنما يلحق الفرع بالأصل بأن يبالغ في ذلك المعقول حتى إنه لشدة وضوحه وجلائه فقد صار مدركا بتلك الحواس الظاهرة وهذا المعنى من التشبيه حاصل في تشبيهنا للمنية بالسبع ووجه الشبه بين المنية وبين السبع هو الافتراس أو البغتة يعني مجيء الأجل على غيري على حين غرة على غير وقت كيف. وأما تشبيه العطر الذي هو محسوس بالخلق الكريم فهذا فيه إشكال، لأنه تشبيه لأمر محسوس بأمر عقلي. ولذلك ذهب الشارح إلى أن هذا المثال لا يستقيم إلا على قلب التشبيه. والمراد من قلب التشبيه أحد أقسامه التي سوف تأتي، وهو أن يبالغ في التشبيه حتى ينزل المشبه لقوة وجود وجه الشبه فيه منزلة المشبه به، حتى كأنه فاق المشبه به فصار المشبه به يأخذ صفته منه. كما إذا أردنا أن نبالغ فنقول إن الأسد كزيد، حتى كأن زيدا قد فاق في شجاعته شجاعة الأسد، فصار الأسد يحتاج في شجاعته لذلك الأصل ليأخذ منه شجاعته. ولذلك قال إن هذا التشبيه لا يستقيم إلا إذا بالغنا في الخلق الكريم حتى فاق في جلائه جلاء الحواس، فصار العطر المحسوس كأنه يأخذ شبهه من ذلك الخلق الكريم. واضح ولا؟ فإن والوجه الشبه واضح، وهو أن العطر فواح فهو مشموم لكل أحد، لا يحتاج إلى إمعان ودقة وعناية، وكذلك الخلق الكريم، فإنه إذا فاق الإنسان في خلقه وظهر خلقه بحيث صار جليا وقد فاق بجلائه جلاء الحواس، صارت الحواس كأنها تأخذ تشبيها منه. ولذلك كان من الأولى أن لا يذكر هذا المثال، لأنه من باب قلب التشبيه حقيقة
على طول، بس يكون المشبه حسي والمشبه به عقلي دايما بيكون من باب التشبيه.
نعم هكذا الذي هكذا
بس هالمثال
هكذا ذكر
ولا بس هذا المثال؟
لا هكذا ذكر، هو تشبيه المعقول بالمحسوس فائدته هي هذه الفائدة، هو التشبيه المبالغ، وجه المبالغة بين المحسوس والمعقول أن المحسوس يكون مدركا بتفاصيله. نقرأ هذا المقدار إلى أن نصل إلى مطلب. قال أو عقليان كالعلم والحياة، ووجه الشبه بينهما كونهما جهتي إدراك، كذا في المفتاح للسكاكي والإيضاح للماتن نفسه القزويني. فالمراد بالعلم ها هنا بناء على أن وجه الشبه هو كونهما جهتي إدراك، فالمراد بالعلم ها هنا الملكة التي يقتدر بها على الإدراكات الجزئية لا نفس الإدراك، ولا يخفى أنها جهة وطريق إلى الإدراك، لا يخفى أن الملكة جهة للاستنباط فيحصل بسببها إدراكات ولكنها بمثابة المقتضي، فلا يحسن تشبيه المقتضي بالشرط إلا على قلب التشبيه. ولذلك لا يحسن المجيء بالأمثلة التي هي من باب قلب التشبيه، لأن كل أبواب كل التشبيهات تقبل القلب بهذا المعنى، ولكن الفائدة حينئذ هي فائدة مترتبة على نفس القلب ليست مترتبة على نفس التشبيه. هناك التفت، لابد أن نوقع مشابهة صحيحة في البداية ثم بعد ذلك نقوم بقلب هذا التشبيه لمزيد مبالغته. أما الأمثلة التي لا تحسن إلا عن طريق قلب التشبيه فلا يحسن المجيء بها هنا، لأنها تكون من مختصات قلب التشبيه لا من مختصات الأركان. قال وفساده واضح، انصرنا وقيل وجه الشبه بينهما الإدراك، نفس الإدراك، إذ العلم نوع من الإدراك، إذن فلم يفسر العلم هنا بالملكة وإنما فسرت بالإدراك اليقيني، إذ العلم نوع من الإدراك في قبال الأنواع الأخرى من الإدراكات المضنونة أو المشكوكة، والحياة مقتضية للحس الذي هو نوع من الإدراك. لأي حس؟ الحياة تقتضي إعمال الحواس الظاهرة، ونفس الحواس الظاهرة لا تتضمن إدراكا، هذا أولا. ثانيا لو يعني هي تستلزم الإدراك، ثانيا لو كانت متضمنة للإدراك هو واضح، ولذا أيضا أيضا لا يكفي ذلك، وفساده واضح لأن كون الحياة مقتضية لأن كون الحياة مقتضية للحس لا يجب اشتراكه اشتراكهما في الإدراك على ما هو شرط في وجه الشبه. وجه الشبه يجب أن يكون منحفظا في المشبه والمشبه به. وأيضا لا يخفى أن ليس المقصود ها هنا، أن ليس المقصود من قولنا العلم كالحياة والجهل كالموت أن العلم إدراك، كما أن الحياة معها إدراك، بل ليس في ذلك كبير فائدة، كما في قولنا العلم كالحس، يعني كما أنه ليس هناك كبير فائدة في قولنا العلم كالحس في كونهما إدراكا، أو مختلفان بأن يكون المشبه عقليا والمشبه به حسيا كالمنية والسبع، فإن المنية أي الموت عقلي لأنه عدم الحياة عما من شأنه الحياة فهو عدم مضاف، والسبع حسي أو بالعكس، وذلك مثل العطر الذي هو محسوس مشموم وخلق كريم، وهو عقلي لأنه كيفية نفسانية يصدر عنها الأفعال بسهولة. والوجه في تشبيه المحسوس بالمعقول، هذا جواب عن الإشكال المقدر، أن التشبيه إنما يعقل بين معقول لمعقول بمحسوس لا لمحسوس بمعقول. قال والوجه في تشبيه المحسوس بالمعقول أن يقدر المعقول محسوسا ويجعل كالأصل لذلك المحسوس على طريق المبالغ، إذن هو من باب قلب التشبيه. وإلا فالمحسوس أصل للمعقول، لأن العلوم العقلية مستفادة من الحواس ومنتهية إليها، فتشبيهه بالمعقول يكون جعلا للفرع أصلا والأصل فرعا، وذلك لا يجوز إلا بناء على هذه المبالغة. ولما كان من المشبه والمشبه به ما لا يدرك بالقوة العاقلة، بأي معنى؟ بالمعنى الاصطلاحي، وهي القوة التي من شأن إدراك الكليات الصرفة، ولا بالحس وهي القوة التي من شأنها إدراك صور الجزئيات المحسوسة. جيد، لما كان من المشبه والمشبه به ما لا يدرك بهذين وهما المدركات بالقوة الواهمة فإنها إدراك لصور جزئيات غير محسوسة، وهما القوة المتخيلة أيضا وهي القوة التي تتصرف في صور هذه الجزئيات المحسوسة أو غير المحسوسة أو المختلفين من المحسوسة وغير المحسوسة. جيد، وبعد القوة أو المدركات الوجدانية وهي الأمور المعلومة بالعلم الحضوري كالشعور بنفس العلم أو نفس حالة الخوف التي يعيشها الخائف، فهي مدركة له بالإدراك الحضوري. جيد، ولذلك قال أراد أن يجعل، ولما كان من المشبه والمشبه به ما لا يدرك بالقوة العاقلة ولا بالحس، أي حس أعني الحس الظاهرة مثل الخياليات، والمراد من الخياليات هنا التخيليات، وكثيرا ما يعبر عن التخيل بالخيال، وإلا الخياليات أو الخيال هي قوة حافظة وليست قوة دراكة، ولذلك الخياليات المراد القوة المتخيلة وهي التي تتصرف في صور الجزئيات المحسوسة وغير المحسوسة. وكأن التي تتصرف في صور الجزئيات المحسوسة تسمى متخيلة وتلك تسمى متصرفة، كان ذلك على كل حال. والوهميات وهي قوة تتصرف في صور الجزئيات غير المحسوسة، والوجدانيات وهي نفس الأمور التي تحضر بنفسها عند العالم، أي ما يعلم بالحضور. أراد أن يجعل الحسية والعقلية بحيث يشملانها تسهيلا. الوهميات هي الأمور المدركة، الصور التي صور جزئيات غير المحسوسة، يعني التفت. لا، هذا الآن هو سوف يفسر الوهم بالاختراع. لا، ولكن القوة الواهمة في الاصطلاح المنطقي هي القوة التي تدرك صور الجزئيات غير المحسوسة. الآن أنت عندما الخائف عندما يكون خائفا فهو مدرك لخوفه بالعلم الحضوري،
خوف الشخص
بلا شك، ولكنه عندما يريد أن يتذكر حالة الخوف بعد انقضائها فإنه يحضر لها صورة ذهنية جيد تعبر عن هذه الحالة التي كان يعيشها. هذه الصورة الذهنية تسمى بالعلم أو بالقوة، يعني الصورة الذهنية إنما تدرك بالقوة الواهمة.
مثلا أفعلتو هذا أصل حسي ولا أصل عقلي؟
شو؟
الإدراك الخائف لخوفي، هذا أي حس من برا عم بيجيبه، هذا إدراك
إدراك الخائف لخوفي حالة كوني خائفا، هذا ليس إدراكا حصوليا لا يحتاج إلى قوة، هذا هو إدراك الحضوري يحصل بنفسي عندها
يعبر عن وجداني. هو
ما تجده من نفسك.
هو كان عم يشرح مثلك عن الوهميات.
أنت عنه ولما قلت لي
الوهميات شرحناها.
لا ما هو كان بس رجعت لك عن الوهميات.
الوهميات هي القوة التي لا بدأنا من الوجدانيات حتى ننتهي. أول شيء السؤال ممنوع. جاي التفت. الخائف حال كونه خائفا الخوف حاضر عنده بنفسي. عندما تنتهي حالة الخوف ويريد أن يستذكر حالة الخوف هذه فيحضر لها صورة في الذهن، هذه الصورة الذهنية لخوفه الحاصل هي التي تسمى صورة حصولية وهي مدركة بالقوة الواهمة لأنها صورة لجزئي غير محسوس. انتهت الأسئلة من الآن إلى آخر هذا الكتاب. جيد. إذن أراد قال التفت أراد أن يجعل الحسية والعقلية بحيث يشملانها تسهيلا للضبط بتقليل الأقسام. فقال أراد أن يحدث توسعة في معنى الإدراك الحسي وتوسعة في معنى الإدراك العقلي، ولذلك قال إن المدرك الحسي ليس عبارة عما يدرك بقوة الحس المشترك، ليس عبارة عن الصورة الذهنية التي تكون صورة لجزئي محسوس، بل المراد ها هنا بالمدرك الحسي هو الذي يكون هو أو مادته مدركة بإحدى الحواس الخمس الظاهر. فدخل بقوله أو مادته الصور التخيلية، وذلك لأن الصور المدركة بالقوة المتخيلة أو لأن القوة المتخيلة من شأنها أن تتصرف في صور الجزئيات المحسوسة، فتركب صورة لبكر هي عبارة عن صورة رأس زيد مع صورة رأس عمرو الموجودين وين؟ في الخارج. صحيح؟ فلا وجود حقيقة في الخارج لبكر الذي هو مركب من رأس زيد وبدني عمرو. فهذه الصورة وإن لم يكن لها وجود في الخارج فلا معنى لأن تكون مدركة بالحواس الظاهرة، إلا أن هذه الصورة قد ركبت من صور لها تحقق ولها وجود في الخارج، لأن كل من رأس زيد وبدن عمرو بما له وجود في الخارج أو لا، فهي صورة ليست مدركة بالحواس، ولكن مواد هذه الصورة عناصر هذه الصورة التي تركبت منها له تحقق في الخارج وله وهو مدرك بالحواس الظاهر. فقوله أو مادته إضافة هذا القيد دخل فيه أولا القوة المتخيل، ودخل فيه ثانيا مش القوة الصور التخيلية، ودخل فيه ثانيا الصور الموهومة، فإن الصور الموهومة طبعا هذا البيان شوف وأراد من الصور الموهومة ها هنا الصور التي لا وجود لها في الخارج فلا تدرك بالحواس الظاهرة، ولكنها لو كان لها تحقق في الخارج لأدركت بالحواس الظاهرة. بيان ذلك شوف تارة ننظر إلى زيد الذي في الخارج ونأخذ عنه صورة من خلال قوة الحس المشترك، ثم ننتزع صورة بواسطة هذه القوة لعمر، فنقوم بتركيب شخصية ثالثة وهي شخصية بكر المركب من رأس زيد وبدن عمر. هذه من الواضح أنها هذه الصورة لا تحقق لها، لا تحقق لها في الخارج، ولكن مواد هذه الصورة مما له تحقق في الخارج. هذه تسمى بالقوة المتخيلة أو بالصورة المتخيلة. هناك نحو آخر جاء به المادة وفرق بينه وبين الصور العقلية بفارق، وهو أن خلينا نجيب المثال بالأول. قال: ها الصور الموهومة كأن تسمع عن الغول، والغول لا تحقق له في الخارج، ثم تركب لهذا الغول أنيابا، فالغول ذو الأنياب ليس له تحقق في الخارج، فلا يمكن أن يكون مدركا بالحواس الظاهرة. واضح الآن؟ غير أن هذا الغول الذي له الأنياب لو كان له وجود في الخارج لكان مدركا بالحواس أو لا؟ لكان مدركا بالحواس. ثم جاء بالصور العقلية. الآن سنفرق بين الصور المتخيلة والصور الوهمية والصور الصور العقلية. ثم جاء بمثال للصور العقلية. قال: الصور العقلية هي تلك المفاهيم الكلية، وهذه المفاهيم الكلية سواء كان لها تحقق ووجود في الخارج أو لم يكن لها تحقق ووجود، فإنها من غير المقدور أن تدرك بالحواس الظاهرة، لأن الحواس الظاهرة ما لا تدرك إلا ما كان متشخصا، والكلية تنافي التشخص وتنافي يعني الإدراك، لأن هذه الحواس لا تدرك إلا الجزئيات والكلية مباينة للجزئيات. فالفرق بين الصور العقلية والصور الموهومة أن طبعا ما أريد الاشتراك بينهما أن كلا منهما مما لا تحقق له في الخارج، وإنما يفترقان بأن الصور الموهومة لو فرض لها تحقق في الخارج لكان لو كان مش لو فرض فرض محال ليس معنا لو كان لها تحقق في الخارج لكانت مدركة بالحواس الظاهرة، بخلاف الصور العقلية فإنها لا تكون مدركة بالحواس الظاهرة. وإنما يبقى الفارق بين الصور المتخيلة والصور الموهومة بناء على هذا المعنى وعلى هذا المثال للصور الموهومة. وقد فرق بينهما بأن الصورة المتخيلة جميع موادها وجميع العناصر التي تتركب من هذه الصورة يجب أن تكون مدركة بالحواس الظاهرة، وإن لم يكن للمركب من هذه الأجزاء أي تحقق في الخارج. وأما الصورة الموهومة فيكفي أن يكون بعض موادها مما لا يطاله ولا تناله يد الحس، كالغول الذي له أنياب، فإن الأنياب مأخوذة من الخارج بالأشكال، ولكن الغول لا مصداق لهذا المفهوم في الخارج، فبعض مواد هذه الصورة مما لا تناله الإدراكات الحسية، ولذلك عدة صورة موهومة. ومن هنا نعلم أن الشارح ها هنا قد فسر الصورة الموهومة بالوهم باصطلاح الخطأ، لا للوهم باصطلاح الصور بالاصطلاح المنطق الذي هو يقع في قبال التخيل وغيره من القوى. وذلك لما بينا في الدرس السابق أن للوهم اصطلاحين أخذوا أحدهما أخذ من الآخر، لأن الوهم بالمعنى المصطلح هو قوة من شأنها أن تدرك صورة، أو مش لا يقال صور، ليش يقال معاني؟ يعني ما الصورة فرع في الصورة، فأرى أن يكون مرئيا أو مسموعا أو مشموما أو مسموعا أو غير ذلك. ولذلك يقال إنها قوة من شأن أن تدرك معاني الجزئيات غير المحسوس، ولكن الذهن يستعين على التعبير عن هذه المعاني بصور المحسوسات. ولذلك يقول الشيخ المظفر في آخر في الجزء الثالث في أول الجزء الثالث يقول إن الوهم كان خطأ بسبب أن الذهن يستعين على تصور غير المحسوس بالأمور المحسوسة، لأن الإنسان لمكان أنسه بالمحسوسات ولأنها أقرب إلى الباب وأوضح وأجلى، فإنه يستعين على تصور غير المحسوس بأمور المحسوس. ولذلك حتى مثل واجب الوجود لكل منا صورة في ذهني وإن كنا ننزهه عنها ولكننا لا نستحضر ذاته إلا بها. جيد؟ على كل حال، فلذلك فسر، ولذلك يعني أحد الاصطلاحين أخذ من الآخر، ولكنه فسر الصورة الموهومة هنا بهذا المعنى، بمعنى الصورة التي تكون بعض موادها مما لا تحقق له في الخارج، بمعنى أن هذا الذهن قد استعان على تصوير ذلك الشيء غير المحسوس بصورة محسوسة. جيد، كيف كان؟ إذا اتضح ذلك فإن المراد من المدرك الحسي، التفت، هو المدرك هو أو جميع مادته، عفوا هو المدرك هو أو بعض مادته، المدرك هو أو بعض مادته بالحواس الظاهرة، فيدخل فيه نفس المدركات الحسية ويدخل فيه الصورة التي تكون بعض موادها محسوسة كالغول الذي له أنياب، ويدخل فيه الصور التي جميع موادها محسوسة لأن الجميع إن صدق صدقا البعض، فيدخل فيه هذه الثلاثة. قال والمراد بالحسي المدرك هو أو مادته، المراد هنا بعض مادته بإحدى الحواس الخمس الظاهرة، أعني البصر والسمع والشم والذوق واللمس، فدخل فيه أي في الحسي بهذا المعنى بسبب زيادة قولنا أو مادته الخيالي، وهو المعدوم الذي فرض مجتمعا من أمور، شوف كل واحد منها مما يدرك بالحس، كما في قوله وكأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تصعد أعلام ياقوت نشرنا على رماح من زبرجد. شوف وجه الشبه، أو نشرح البيت أولا. محمر الشقيق هو شقائق النعمان، محمر الشقيق هو شقائق النعمان، والمراد منه ذلك الورد الأحمر الذي فيه نواة سوداء، هو في لغتنا الدحنون. جيد، هذا الذي في الربيع على كل حال في يكون في صرصور مرض بقلب. على كل حال، إذن محمر الشقيق هو الأصل فيه أنه شقائق حمر، وهو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، شوف من باب جرد قطيفة. جيد، أصلها قطيفة جرداء، ولكنه قد تضاف الصفة إلى الموصوف. طبعا عندما يقولون هو من يعني باب جرد قطيفة أو باب أسر النجوى الذين ظلموا أو باب نحن الذين صبحوا الصباح إلى آخره، هذا كله إشارة إلى أن مأخذ هذه المباحث إنما هو من الكتاب لسيبويه، فإن كتاب سيبويه النحو الذي سمي بالكتاب لم تعرض فيه الأبواب على الطريقة الحديثة، باب الفاعل باب المفعول، وإنما كان يرمز إلى كل باب بالمثال الذي وقع فيه النزاع، فيرمز إلى باب إبدال الظاهر من المضمر أو إبدال المضمر من الظاهر بقوله باب أسر النجوى الذين ظلموا، وباب التمييز بقولهم جرد قطيفة أو قطيفة جرداء، أو باب إضافة الصفة إلى الموصوف وغير ذلك. على كل حال، أصل العبارة شقائق حمر، ثم أضيفت الصفة إلى الموصوف فقيل محمر الشقيق، والمراد من أحمر الشقيق هم شقائق النعمان. جيد، أراد أن يشبه شقائق النعمان يعني هذا الورد الأحمر عند تمايله صعودا أو نزولا، فالمشبه ليس هو مطلق شقائق النعمان، بل المشبه هي هذه الشقائق هذه الورود حالة تمايلها صعودا أو نزولا. أراد أن يشبهها بالرايات، ولكن هذه الرايات هي رايات من ياقوت، ولم يرد مطلق الياقوت بل أراد خصوص الياقوت الأحمر حتى يكتمل وجه الشبه. عندما تنشر هذه الرايات الحمر جيد الذي لها لون العقيق في اللمعان، عندما تنشر هذه الرايات على رماح من زبرجد، والزبرجد معدن نفيس له لون أخضر جيد، وإنما أضاف هذا القيد وهو قوله إذا تصوب أو تصعد، لأن هذه الورود ما لم تمل ميلة واحدة لا تكون شبيهة بالرماح، ولذلك أراد فأراد أن يشبه هذه الورود عند تمايلها على شكل الرماح بتلك الرايات التي هي على تلك الرماح. كيف كان وجه الشاهد هنا؟ وين الشاهد؟ أن أن أعلام الياقوت التي نشرنا على الرماح من زبرجد هذه صورة لا مصداق لها في الخارج، فهي معدومة في الخارج، ولكن لكل مادة من هذه الصورة تحقق في الخارج، فإن الأعلام يعني الرايات لا تحقق في الخارج ولو لم تكن من ياقوت، والياقوت له تحقق في الخارج فهو مدرك حسي، والرماح مدركة بالإدراك الحسي، والزبرجد كذلك. ولذلك قال كما في قوله وكأن محمر الشقيق هو من باب جرد قطيفة، والأصل قطيفة جرداء. إضافة الصفة إلى قطيفة جرداء، ثم جعلت الصفة مضافا والموصوف مضافا إليه كما في قوله ذاك في باب التمييز. والشقيق ورد أحمر في وسطه سواد ينبت في وسطه سواد، هذا الورد الأحمر ينبت بالجبال، إذا تصوب مال إلى الأسفل أو تصعد مال إلى علو، كأن محمر الشقيق حال هذه الصفة أعلام ياقوت نشرنا على رماح من زبرجد، فإن كلا من العلم والياقوت والرمح والزبرجد محسوس، لكن لكن المركب الذي هذه الأمور مادته ليس بمحسوس لأنه ليس بموجود، والحس لا يدرك إلا ما هو موجود في المادة، حاضر عند المدرك على هيئة مخصوصة، والمراد بالعقلي ما عدا ذلك، أي ما لا يكون هو ولا مادته مدركا بإحدى الحواس الظاهرة، فدخل فيه الوهمي. هذا يأتي إن شاء الله، لأننا نحن نقلنا رأيا مباينا لرأيه، ولكن سنبين الرأيين فيما يأتي، والحمد لله رب العالمين. كان يفترض أن ننهي إلى وجه التشبيه.